ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 27 من شهر واحد سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان يزور القيادة العامة ومقر المخابرات ومصفاة الجيلي ويرفض أي تفاوض أو صلح مع الدعم السريع. خبراء يقللون من حجم الأضرار في مصفاة الجيلي وقصف مدفعي للقيادة العامة وتمدد في جبرة وشرق النيل. إدانة واسعة لقصف المستشفى السعودي في الفاشر واستنكار واسع لاستهزاء أعضاء من كتائب البراء بثورة ديسمبر. وزير الخارجية البريطاني ينتقد ضعف الاهتمام الدولي بالأوضاع في السودان وترتيبات للأوضة الطوعية إلى الجزيرة وأزمة مياه حادة في مركز إيواء بالقضارب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. زار القائد العام لجيش الفريق عبد الفتاح البرهان صباح الأحد مقر القيادة العامة بعد فك الحصار عنها بعد أكثر من 21 شهرا، كما زار مقر جهاز المخابرات العامة في بحري ومصفاة الجيلي. وقال البرهان خلال مخاطبته الضباط في جهاز المخابرات: لا تفاوض ولا صلح، ولا نقبل بكل من ساند الدعم السريع أو تعاون معهم. وتعهد البرهان خلال مخاطبته الضباط بالقيادة العامة تعهد بتنظيف بحري وأم درمان خلال يومين، وقال أن الزحف إلى الخرطوم سيبدأ من القيادة العامة، وأضاف في هذا الخصوص:
لكن عندنا مفاوضات مع زول، عندنا صلح مع زول.
الله أكبر.
عندنا زول مورد بيجينا، ولا عندنا زول وقف على التمر الثاني نقبله فيها.
الله أكبر.
هاي كلها بنمشي فيه للنهاية إن شاء الله. قريبا السودان خالي من هؤلاء
المتمردين. الله أكبر.
ربنا يقويكم. الله أكبر.
قال العميد نبيل عبد الله الناطق باسم القوات المسلحة أن القوات التي وصلت إلى القيادة العامة شقت طريقها من وادي سيدنا مرورا ببحري، وقال أن هناك جيوب في بحري تعمل القوات على نظافتها. وأكد في تصريحات صحفية داخل القيادة العامة أن القوات المسلحة سيطرت على مصفاة الجيلي والتصنيع الحربي سيطر بصورة تامة، واتهم الدعم السريع بحرق المصفاة، وأكد أن جميع الأسلحة التي تمت العثور عليها هي من دولة الإمارات. وأضاف نبيل في هذا الخصوص:
أبطال العبور الذين تلاحموا مع أبطال الصمود هنا في القيادة العامة هم شقوا طريقهم من وادي سيدنا ومرورا ببحري حتى وصلوا إلى هذا إلى الخرطوم، إلى هذا المكان. وما زالت هنالك طبعا بعض الجيوب تعمل القوات على نظافتها، وسيتم ذلك بإذن الله بأجل ما يتيسر إن شاء الله.
قلل الخبراء من حجم الضرر الذي طال مصفاة الجيلي بسبب الحريق، مشيرين إلى سلامة الوحدات الأساسية وأن أغلب قطع الغيار متوفرة بالمصفاة، وأوضحوا أن إصلاح كوابل الكهرباء يمثل التحدي الحقيقي، وأكدوا ضرورة إصلاح وتشغيل محطة جري الحرارية للكهرباء ليتسنى تزويد المصفاة بالكهرباء، وقالوا أن هذا العمل يحتاج لفترة زمنية من 4 إلى 6 أشهر حتى يعود الوضع لطبيعته بالمصفاة. من جانبه قال هاشم بابكر مدير التشغيل بمصفاة الخرطوم للنفط، قال أن صيانة المصفاة يسبقها عمليات تقييم بواسطة فرق من داخل وخارج السودان لتقييم حجم الضرر ووضع خارطة الطريق للصيانة، وأضاف في هذا الخصوص:
دي خامد المحلول خزن في بعض المواهين سودعات الأحرى يعني، ودي اللي تعرض لحريق من يومين، هي سبب الدخاخين اللي شايفينها دي، والبعض الحرائق الجانبية ظهرت تزيد من هذا الاحتراق. طيب في مجملة حرائق يعني تعتبر محدودة وممكن سيطر عليها وممكن إعادة تأهيلها ثاني.
كشفت مصادر متطابقة عن سقوط قتلى وجرحى في القيادة العامة من بينهم ضباط بسبب قصف قوات الدعم السريع يومي السبت والأحد. من جهة أخرى قال جنود في الجيش أن قوات سلاح المدرعات تمكنت من إحراز تقدم جديد في جبرة. في الأثناء كشفت مصادر متطابقة عن سيطرة القوات المسلحة على عدد من قرى شرق النيل. قال الكاتب والصحفي محمد لطيف أن سيطرة الجيش على الخرطوم والجزيرة يمكن أن يؤدي إلى انسحاب قوات الدعم السريع غربا ويفتح الباب أمام احتمالات تقسيم البلاد، وحذر في تسجيل صوتي من العواقب الوخيمة للانقسام، وعارب عن أمله في أن يؤدي انفتاح القوات المسلحة إلى تحقيق التوازن النفسي والمعنوي والعودة إلى التفاوض وتحقيق مطلوبات حماية المدنيين. وأضاف لهذا الخصوص:
للأسف الحقيقة المرة إنه الحرب دي إذا استمرت بالطريقة دي ما هتنتهي. وبعدين حقيقة لما تكلمنا عن مدني، الخيار الثالث اللي وضع له الكلام على الانسحابات وعن تراجع الدعم السريع إلى الغرب، وأنه ده حيكون مؤشر للانقسام. وهو الانقسام ده ما حيكون بطريقة ديمقراطية واستفتاء للشعوب وخطوء حدود واضحة.
نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو أكدت فيها سيطرتها على مطار الخرطوم، فيما نشر جنود في الجيش مقاطع فيديو قالوا فيها أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على المطار. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن الجيش يتحدث عن انتصارات متوهمة، ونفى أي اقتران أو انفتاح لجيوش في الخرطوم أو بحر كما يزعمون، كما اتهم بعض الوكالات الإعلامية والقنوات بالاعتماد على مراسلين ذوي ولاء سياسي وبعيدين عن المهنية والموضوعية. وأضاف أحد جنود الدعم السريع في مقطع فيديو:
التاريخ 25 يناير 2025، أن إحنا الآن في داخل القيادة العامة الجزء الغربي، تكذيبا لشائعات الفلول اللي أطلقوها على كل القنوات على أساس إنهم حرروا الخرطوم.
أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ عزاء اتهامات قوات الدعم السريع لمراسلي وكالات إعلامية وقنوات فضائية بأنهم ذوي انتماء سياسي مشكك في نزاهتهم المهنية. واعتبرت النقابة البيان بأنه يمثل تحريضا صريحا على الصحفيين والصحفيات، ويمهد الطريق لأعمال انتقامية خطيرة قد ترتكب بحقهم. وحملت النقابة قوات الدعم السريع كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تهديدات أو انتهاكات تطال الصحفيين والصحفيات نتيجة لهذا التحريض الخطير. أدانت عدد من الدول والمنظمات قصف قوات الدعم السريع للمستشفى السعودي في الفاشر بمسيرة مساء الجمعة، مما أدى لمقتل 70 شخص وإصابة 19 آخرين، فيما شهدت الفاشر صباح الأحد هدوءا نسبيا مع استمرار القصف الجوي. وأدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم العنيف الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، الذي أدى إلى قتل عدد من المرضى ومرافقيهم، كما أشارت إلى توقف العمل في مركز صحي مدو جمعة بسبب هجوم. وفي ذات السياق أدانت الإمارات بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، واعتبرته انتهاكا سارقا للقانون الإنساني الدولي. من جانبه قال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، قال أن الفاشر صدت 179 هجوما من الدعم السريع، وأوضح أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في آخر هجوم. وأضاف في هذا الخصوص:
وهذه المدينة التي استقبلت وصدت ودحرت أكثر من 179 هجمة بمختلف أنواع الأسلحة وبمختلف الأنواع والأشكال. الفاشر القوات الموجودة بها قوات الفرقة السادسة، المقاومة الشعبية والمتطوعين، كلهم ما زالوا صامدين وما زالوا متمسكين بمواقعهم.
أعربت المملكة العربية السعودية وقطر ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتهم الشديدة للهجوم على المستشفى السعودي في الفاجر، واعتبرت وزارة الخارجية السعودية الاعتداء بأنه انتهاك سارق للقانون الإنساني الدولي. من جانبه أدان مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الهجوم على المستشفى السعودي، واعتبره انتهاكا صريحا للمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن حماية المدنيين والمرافق الصحية. من جانبها وصفت وزارة الخارجية القطرية الحادث بأنه اعتداء خطير على القانون الدولي الإنساني. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن ما حدث في السودان لو جرى في أي قارة أخرى لحظي باهتمام أكبر، وأوضح في مقطع فيديو أنه التقى في معبر أدرة بتشاد بمجموعات من السودانيين الذين فروا من القتال الجماعي والاغتصاب المدفوع بالكراهية العرقية، مشير إلى أن 88% من اللاجئين من النساء والأطفال، وأضاف في هذا الخصوص:
لقد استمعت إلى امرأة كشفت لي علامات الحريق في جسدها، لقد تم إحراقها بواسطة الجنود، وتعرضت أيضا للضرب كما تعرضت للاغتصاب. أين الغضب العالمي؟
وأشار ديفيد لامي إلى زيادة الهجرة غير النظامية من السودان إلى بريطانيا وحدها خلال العام الماضي بنسبة 16%، وأعلن عن مضاعفة المساعدات البريطانية للاجئين في تشاد، كما أعرب عن تطلعه إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية في المملكة المتحدة لحشد الجهود من أجل السلام في السودان، ودعا جميع الأطراف للالتزام بحماية المدنيين وفتح كل المعابر والممرات للمساعدات والعاملين في المجال الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص:
أولا أدعو لوقف إطلاق النار، ثانيا يجب أن نتيح وصول المساعدات للناس، ثالثا يجب أن نجلس مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوصول إلى عملية سياسية تجلب السلام والاستقرار.
استنكرت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة في عدد من المناطق استهزاء كتائب البراء بثورة ديسمبر. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الكلكلات وجنوب الخطوم وتنسيقية لجان مقاومة كرري والصالحة وغيرها في بيانات منفصلة أن هذا الاستهزاء غير مقبول، وأكدت أن ديسمبر غير قابلة للهزيمة رغم ما يحاك ضدها من مؤامرات. وأطلقت لجان المقاومة في عدد من المناطق هاشتاك الثورة مستمرة. من جانبه أكد خالد عمر يوسف القيادي في تقدم أن ثورة ديسمبر مستمرة وستظل مستمرة ولن تجهضها هذه الحرب الإجرامية. يعاني نحو 10,000 نازح في مراكز الإيواء في منطقة أم شجيرات بالقضارف من أزمة حادة في مياه الشرب. وقال النازحين لراديو دبنجا أن معسكر بي وسي شهدا انعداما للماء لمدة يومين خلال الأسبوع الماضي بعد توقف تناكر نقل المياه عن العمل بسبب انتهاء العقد مع المنظمات. وقالت أن لجنة الإيواء استوعبت أكثر من 100 أسرة في معسكر سي قادمة من المدارس في منطقة الحوري، مما أدى لتفاقم الأوضاع في المعسكر. وقالت أنهم لم يستلموا سوى 230 ألف جنيه من المجلس النرويجي ووزارة الرعاية الاجتماعية بولاية سينار منذ وصولهم إلى المعسكر. وأضاف بشير الصادق من منظمة ليزن فو في هذا الخصوص:
الجزء الطبقة تم وضعه في معسكرات، المعسكرات يعني اتجهزت بطريقة ما زي معسكر أبو النجا وغير كمية من المعسكرات، اتعملت نوع من اللي هي الرواكيب الصغيرة والحمامات على أساس إنه هم يكونوا موجودين فيها لحد ما ينظروا في إنه المسألة، خصوصا بعد رجوع مدني.
أعلنت غرفة الباصات السفرية بولاية الجزيرة استعدادها لتسيير 20 رحلة مجانية من ولايتي القضارف وكسلة إلى مدينة وتمدني في اليوم الأول للعودة بعد موافقة السلطات الأمنية بالسمح للمواطنين بالعودة. وسجلت ولاية البحر الأحمر عددا كبيرا من النازحين تمهيدا للشروع في تفويجهم من بورت سودان إلى مدني. في الأثناء تتواصل عمليات التفويج من محلية المناقل إلى جنوب الجزيرة لليوم الثالث، حيث ضم الفوج الأول 1441 أسرة. من جانبه قال بشير الصادق مدير منظمة ليزن فو أن إشكاليات الوضع الأمني والخدمات في مدني يعيقان عودة النازحين، وأضاف في هذا الخصوص:
لحد هسه جوا مدني لسه الأشياء ما ترتبت، وطبعا وجود عدد من الجثث والجيش لديه حركة داخلية للترتيب وكذا، لكن طبعا السودانيين للشيل شافوه من الحركة من منطقة لمنطقة والإيجارات الغالية والمشاكل الكثيرة جدا دي خلتهم إنه يقرروا يرجعوا لبيوتهم.
وفي ولاية كسلة أعلنت مبادرات طوعية إيقافها قطة للتفويج عبر 40 باص مجانيا، مبينة أن السلطات في الولاية منعت منحهم تصريح التسجيل ومكان التسجيل، وأشارت في الوقت ذاته إلى استمرار ترتيبات العودة الطوعية من القضارف. قدمت وزارة الخارجية السودانية تنويرا للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالسودان يوم السبت، تناول عدد من القضايا من بينها الاعتداء على السودانيين في جنوب السودان. وقال السفير حسين الأمين الفاضل وكيل وزارة الخارجية المكلف أن السفارة السودانية في جوبا لم تسلم من الاعتداءات، وأشارت الوزارة إلى مشاركة العديد من مواطني جنوب السودان للقتال في صفوف الدعم السريع، كما اتهمت دولة جنوب السودان بأنها اتخذت عددا من القرارات الأحادية حول أبيي في انتهاك لاتفاقية 2011. كشفت مصادر متطابقة أن اختيار بيتر لورد مبعوثا خاصا مؤقتا للولايات المتحدة إلى السودان خلفا لتوم بريلو، وشغل بيتر لورد منصب نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان موليفي. وزار بيتر لورد السودان عدة مرات، كانت آخرها في فبراير 2023 قبل اندلاع الحرب بشهرين. الخبر الأخير في النشرة: من المقرر أن تعقد محكمة جنايات القضارف جلسة النطق بالحكم في قضية الأستاذ الجامعي الدكتور سعد عبد القادر العاقب يوم الاثنين. ويواجه الدكتور سعد عبد القادر تهما بموجب المادة 65 التي تتعلق بإنشاء أو إدارة منظمة أو جماعة تدبر لارتكاب أي جريمة أو التعاون معها. ومكث الدكتور سعد 4 أشهر ونصف الشهر بسبب بلاغ من الاستخبارات العسكرية قبل أن يطلق سراحه بالضمان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على كل من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي ورئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان مؤخرا. نتساءل إلى أي حد يمكن لهذه العقوبات أن تساعد في حل الأزمة السودانية، أم أنها ستكون مثل العقوبات السابقة في عهد النظام البائد التي لم تؤدي لحل الإشكالات الداخلية بقدر ما كانت وبالا على الشعب السوداني في معيشته. نستضيف الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور لنتحدث معه حول هذا الأمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
أستاذ صالح، زي ما سمعت في مقدمتنا نتحدث حول العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن على كل من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي، وأخيرا على رئيس مجلس السيادة البرهان. نحن عايزين نعرف مدى تأثير هذه العقوبات على الوضع في السودان، ولكن قبل ذلك ممكن تحدثنا باختطاب حول طبيعة هذه العقوبات التي فرضت عليهم الاثنين.
طيب، باختصار شديد أستاذ صادق، طبعا هي العقوبات دي مرتبطة بالوضع المتأزم في السودان، وهذه هي ليست أول مرة طبعا إنه الإدارة الأمريكية تتخذ إجراءات بخصوص الوضع في السودان ابتداء من بداية تفجر الكارثة الإنسانية في يعني إقليم دارفور في 2003. طبعا يجب أن ننظر إلى هذه التحركات الأمريكية في إطار إنه الإدارة الأمريكية عادة هي صحيح من حق رئيس رئيس الولايات المتحدة أن يتصرف في حدود في بعض القضايا، لكن في القضايا ذات البعد الدولي أعتقد إنه هو مجبور أيضا أن يستجيب لما يدور أو لما تتخذه يعني الكونغرس الأمريكي من 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 قرارات حيال الأوضاع، خاصة وضع متأزم زي ما كان في دارفور. لما العالم يتكلم عن جرائم الثلاثة الشنيعة اللي هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي ننظر للمسألة دي أيضا للجهود الأمريكية طوال أكثر من 20 سنة عندما كانت تتولى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وهي يعني هم الأعضاء الثلاثة من الخمسة الدائمين غير روسيا والصين، كانوا بيتولوا دائما في صياغة مشروعات القرارات اللي قدمت لمجلس الأمن بخصوص دارفور، ابتداء من الإحالة لمجلس الأمن لإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وما تلا ذلك من إجراءات يعني ذات علاقة بالوضع في دارفور. الآن الوضع أصبح أكثر خطورة بعد انتقال الحرب من دارفور إلى بقية أجزاء السودان، وخاصة من العالم كله الآن يشاهد ما يحدث في مناطق متأثرة بالحرب، خاصة الأحداث الأخيرة الناس شافوها في الجزيرة. طبعا كان بتحصل نفس الجرائم في دارفور طوال أكثر من 20 سنة، ولكن فقط تسليط الضوء لم يكن بالمستوى الناس شافوه في 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 الفترة الأخيرة بفضل الوسائط. وبالتالي الإدارة الأمريكية تتحرك برضو بتحرك الكونغرس زي ما أنا ذكرتها، وبايدن في إدارة بايدن يعني خاصة في المأدار حول الجنينة وكيرندين ومورني وجبل مون، يعني سارعت الإدارة في إنها هي تعلن إنه ما حدث في غرب دارفور هي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. هذا طبعا يعني ارتبط بها بعد ذاك برضو يعني توقيع عقوبات على بعض القيادات من طرفي الحرب اللي هي من الدعم السريع ومن الجيش السوداني. نفس العقوبات صدرت ايضا من جهات اخرى، يعني من الاتحاد الاوروبي افتكر ايضا حزت نفس الحزو في فرض عقوبات. وهي في واقع الامر طبعا السؤال كالاتي، يعني انت سالت هل هذه العقوبات مدية ولا هي فقط يعني لتبرئة الذمة؟ أنا أعتقد برضو في سؤال أنت قلت إنه العقوبات دي لا تفيد يعني في 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 يعني حل يعني 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 إيجاد حل للوضع.
لا أستاذ، قصدي إنه العقوبات دي جربناها في ظل النظام البائد، كانت من الولايات المتحدة وكانت في حق عمر البشير، وكانت تأثيرها على الشعب السوداني تأثير كبير جدا، ولم تؤثر في تغيير النظام وإصلاح الوضع بصورة واضحة. فالمخاوف، هل الإجراءات الجديدة ستنحو نفس المنحة أم سيكون لها تأثيرات إيجابية؟
طبعا في فرق بين العقوبات اللي أنت ذكرتها في زمن عمر البشير والعقوبات الأخيرة، يعني بخصوص أشخاص من الدعم السريع ومن الجيش، وبخصوص يعني بخصوص حميتي وبخصوص البرهان، لأنه في عقوبات هي عقوبات مفروضة على الدول، يعني على النظام ككل، يعني مثلا حصار اقتصادي، حظر اقتصادي، عدم التعامل مع دولة معينة في المجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال الثقافي وغيره وغيره. لكن هذه العقوبات مختلفة، دي طبعا بتأثر على عامة الشعب إذا هي مفروضة على البلد. ولكن الجديد هنا في الموضوع بتاع العقوبات الأخيرة إن هي مقصود بها الأشخاص، أشخاص بعينهم، يعني الأسماء أنت عندك، يعني العقوبات الأمريكية طالت ناس زي ما ذكرناهم، وآخرهم يعني أهمتي والبرهان. أيضا هناك عقوبات على شركات، يعني شركات عندها موارد وكذا. هذه العقوبات حتؤثر على حركة الأشخاص وعلى حركة الأموال اللي هي عندهم علاقة بها، عندهم علاقة بهذه الشركات، وهي شركات واضح أنه غالبيتها في الأمارات. هذه الشركات في الإطار بتاع يعني حيثيات العقوبات إنها هي الممولة يعني لموضوع توريد الأسلحة إلى 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 السودان، والأسلحة دي هي اللي تستخدم في الحرب الدائرة الآن، وبالتالي هي تستهدف حركة هذه الأموال وتستهدف الأشخاص وراء هذه الشركات. فده فيه فرق يعني من الصعوبة بمكان إنه الأشخاص المستهدفين سواء كان أصلا عندهم رغبة إنهم يتحركوا وما يتحركوا، حركتهم حتكون محدودة في الفترة.
نعم أستاذ. نعم أستاذ صالح، الملاحظ إنه الرئيس بايدن أصدر هذه العقوبات في آخر عهد ولايته، اليوم أو غدا سيؤدي اليمين الدستورية الرئيس المنتخب الجديد ترامب. بقراءتك للواقع، ماذا سيكون مصير هذه العقوبات في ظل الرئيس ترامب؟
طبعا يعني من المؤكد إنه القرارات هي دي قرارات الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن هي صدرت باسم وزارة الخزانة الأمريكية، يعني من المؤسسات القوية في الولايات المتحدة. فهذه القرارات هتكون ملزمة للحكومة القادمة أو للرئيس القادم، ما عنده أي حل غير أنه يتعامل مع على أساس أنها هي قرارات ملزمة. يعني
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم أننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.